بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الطحاوية، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع الحق بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وصلى الله نجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في العقيدة الطحاوية إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. فقال رحمه الله تعالى: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، بمعنى أن لا نحكم على المعين بالجنة أو بالنار، فلان في الجنة فلان في النار، لا نحكم عليه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نار، وإلا من شهد، ولأهل العلم في الشهادة بالجنة والنار على ثلاث أقسام. القسم الأول أو على ثلاث أقوال: القول الأول منهم من قال أنهم الأنبياء فقط الذين يشهد لهم بالجنة ولا يشهد لغيره، هذا القول الأول. القول الثاني أنه من قال من شهد له النص، كما جاء في الحديث النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة والزبير بن عوام في الجنة وسعيد وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعد بن أبي وسعد بن زيد وسعيد بن زيد وأبو عبيدة وسعيد بن في الجنة وأبو عبيدة في الجنة. هذه الأحاديث تدل على ما ورد النص. وحديث شماس بن قيس عندما أتى إلى وعندما نزلت في سورة الحجرات: لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم بعضا. فقال: هبط كرجلا جهوريا صوت قوي. فجلس بكى، افتقده النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما له؟ قالوا: يبكي يا رسول الله انه لا يعني رفع صوته، يخشى ان يكون من النار في النار. قال: بل هو في الجنه. على ممن شهد له النص أنه من الجنة، ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. كذلك ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم جنة عكاشة، كما قال له عليه الصلاة والسلام عندما أتى في حديث السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال: أنت منهم. كذلك بلال رضي الله عنه عندما قال: يا بلال لقد سمعت خشخشة عليك البارحة في الجنة، فبماذا كنت تعمل؟ بماذا سبقت؟ فقال: ما كنت أتوضأ وضوءا إلا صليت لله ركعتين. كذلك مما من الأدلة التي تدل على ممن شهد لهم النص بالجنة حديث الجارية عندما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله لي. قال: إن شئت دعوت لك وإن شئت تصبري ولك الجنة. قال: بل قالت بل أصبر وللجنة. فقالت: يا رسول الله ادعو الله لي وإني أتكشف، ادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها عليه الصلاة والسلام ألا تتكشف. وكان ابن عباس يقول للتابعين: هل أريكم امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء، هذه المرأة السوداء. فمن شهد له النص بالجنة، هذا القول الثاني. ما من شهد له بالنصر يشهد له بالجنة، وأما غيره فلا يشهد. القول الثالث، القول الثالث وهم قالوا أنه من شهد له الجنة، من شهد له النصر بالجنة، كذلك أيضا من شهد له الناس بالجنة، من شهد له الناس بالخير، كما جاء في حديث مر بالنبي صلى الله عليه وسلم مر بالجنازة فأثنوا عليه خيرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت، ثم مر بجنازة وعمر كان معهم فقال فأثنوا عليه شرا فقال فقالوا وجبت، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت، فقالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال لقد أثنيتم على الأولى بالخير فوجبت له الجنة، وأثنيتم على الآخر بالشر شرا فوجبت له النار. فاستدلوا بأن أيضا من أثنى الناس عليه، من أثنى الناس عليه فإنه أيضا يدخل في ذلك، فإذا أثنى الناس عليه خيرا فهو في الجنة. إذن هذه ثلاثة أقوال، إذن هذه ثلاثة أقوال من أقوال أهل العلم. القول الأول أنهم لا يشهدون للأنبياء، القول الثاني أنه لا يشهد إلا لمن شهد له النص فقط، القول الثالث من شهد له النص وكذلك من شهد له الناس بالخير فهو من أهل الجنة، ومن شهد الناس له بالشر فهو من أهل النار. هذا القول الثالث. والراجح والله أعلم من هذه الأقوال أنه القول الأوسط، القول الثاني وهو من شهد له النص. طيب طيب وكيف نقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عندما أثنوا الناس عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قال وجبت له الجنة، وعندما أثنوا عليه شرا قال عليه الصلاة والسلام وجبت له النار، كيف نعمل بهذا؟ أهذا نقول هذا الحديث خبر، هذا الحديث خبر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، أخبر عن حاله، وإلا فشهادة الناس ربما أنها لا تكون يعني ميزانا، فالذي يظهر للناس شيء، وعندما كما في الثلاثة الذين تكلموا في المهد وذكر منهم رجلا صبيا فأتوا برجل وقالت يعني مر رجل فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك الثدي ثم قال اللهم لا تجعلني مثله، اللهم لا تجعلني مثله، فمر وهو يمص ثديه والنبي صلى الله عليه وسلم يوضع يده في فيه اصبعه السبابه في فيه يمصها، ثم مر بجاريه وتضرب وقالوا انها زنيت سرقت، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقال اللهم اجعلني مثلها فانها لم تكن زانيه ولم تكن سارقه. فشهادة الناس ربما يظهر للناس كما جاء في الحديث أن الرجل اللي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس يظهر للناس، لكن الأعمال بالخواتيم الله أعلم على ماذا يقدر له، وكذلك الأعمال بالنيات كما في حديث المجاهد ثلاثة الذين صعر بهم النار يوم القيامة، تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة وأعمالهم صالحة. إذن فيما يظهر للناس يبدو للناس، إذن هذا لأن الحديث الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم قال به هذا هو خبر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الحال، والله عز وجل أطلعه على ذلك. أما شهادة الناس فهي من باب الخير يرجى له، وهذا خير في خير، وأحيانا يكون الناس لا يثنون على رجل خير وهو على خير لأنه خالف ما هم عليه من معتقد وما هم عليه من بدع ومحدثات فيثنون عليه شرا وهو خيرهم وهو من أخيرهم، أو أنه العكس أو العكس تمام، فينظر ربما أن هذا الذي يظهر ويتملك وهو من المنافقين ونحو ذلك. فشهادة الناس ليست ميزانا، إنما هي في العموم يعني يرجى للإنسان، وهذه من عاجل بشرى المؤمن ذكر الناس له بالخير، هذه من عاجل بشرى المؤمن. فقال رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ونارا، أي بما معنى يعني لا نحكم على أحد منهم بجنة ولا بنار. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. إذا لا نحكم لأحد بجنة ولا نار، لماذا؟ لأن الحكم هو ماذا؟ أنت الآن تتألى على الله، والحكم علم غيبي، الله أعلم على ماذا مات عليه، هل مات على الإسلام، هل مات على الكفر، هل هو ما تدري على ماذا. فلذلك ينبغي المسلم أن ينتبه لهذه المسألة، أن أنت مثل هذه المسألة. قال رحمه الله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. وطيب، فقال رحمه الله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا نفاق. فأيضا مما يعني ذكرت يعني مما في قوله ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نار، في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان بين المسلمين قتال، وكان منهم رجل لا يدعو شاذة ولا فاذة إلا أتى إلا اتبعه يضرب بها سيفه، يعني رجل كان له كما يقولون اليوم يومه اليوم. ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم: ما أجزأ اليوم منا أحد كما أجزأ فلان. لماذا؟ يعني ما كان يترك شيء يذهب، ما شاذ ولا فاذ إلا ذهب وتبعها وضربها، فكان له ذلك اليوم اليد الطولة. ولذلك الصحابة قالوا: ما أجزأ اليوم منا أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار، هو في النار. الله المستعان. فكان أما إنه في النار. وعندما رأوا ذلك حدث من بعضهم يعني ما حدث، كيف هذا في الجهاد وما يترك شاذة ولا فاذة إلا تبعها؟ فقال وحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار. فقال أحدهم: والله إني لأتبعه وأنظر خبره، والله ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا شيئا إلا لأمر مهم. ثم تبعه، فإن أبطأ أبطأ بعده، وإن أسرع أسرع بعده، وهكذا يتبعه حتى إنه جرح جرحا بليغا، فاستعجل فوضع النصر، فوضع مقبضه على الأرض، ووضع طرفه الحاد بين نحره، ثم تمال عليه وقتل نفسه، استعجل موته. فأتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما فيما ذلك؟ يعني ما هو سبب هذا؟ قال: لقد فيما ذكرت من فلان، فوقع في بعض النفوس شيء، فقلت والله لآتين بخبره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس يعني يظهر لهم، وإنه من أهل النار. وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة النار فيما يبدو للناس، وإنه من أهل الجنة، وإنه من أهل الجنة. إذن المسألة هذا أيضا ميزان، وهذا حديث قوي في هذه المسألة، وهي في اختيار أن من يحكم عليه هو فقط الذين شهد لهم النص بالجنة فهم أهل الجنة، من شهد له النص بالجنة فهو من أهل الجنة، ومن شهد له النص بالنار فهو من أهل في النار، أبو لهب في النار، امرأته في النار، فرعون في النار، وهكذا كلما شهد له النص فرعون وهامان. نعم. قال: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. بكفر لا نشهد عليهم بكفر أن هذا فلان كافر، المقصود هو ليس الكافر الأصلي، أما الكافر الأصلي كافر، هذا كافر، الكافر الأصلي لا نشهد أن فلان كافر، لكن مقصود به من أهل الإسلام، لا نشهد عليه بكفر ولا بشرك ولا نفاق. إذن هو الأصل، لماذا؟ الأصل هو المسلم يكون مسلما ما لم يأتي شيء يناقض الإسلام. فقال رحمه الله: ولا نشهد. لماذا؟ لماذا؟ لأن لا نشهد يعني مات، ولا نشهد عليه بكفر ولا بشرك ولا نفاق. وهذه مسألة مهمة، وهذه مسألة مهمة، وهي أن الأعمال وينظر فيها إلى النية، والنية محلها القلب، والنية من أعمال القلوب، عمل من أعمال القلب، النية من أعمال القلوب. والنية غيب، ما يعلم أحد نية فلان، ربما أنه يصلي وهو من أفجر خلق الله، كما حدث في شنقيط عندما ذهب ذلك المنصب وتعلم وصلى بهم 40 سنة. انظر، 40 سنة يصلي بهم وهو إمامهم ويفتيهم، ثم بعد ذلك أرسل وانتهت مهمته، أرسل إليهم أن أعيدوا صلاتهم، أن أعيدوا صلاتهم. فقيه، انظر بعد هذا السنة. فالمقصود أن النية إذا لا يحكم لأحد لا بهذا، بناء على ماذا؟ على هذه المسألة. إذا كانت جنة والنار تحكم لفلان جنة والنار، كذلك أنت لا تشهد عليه بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. أنت الآن لك، لماذا؟ لنا الظاهر، الله لنا الظاهر والسرائر عند الله سبحانه وتعالى، نحكم عليه بماذا؟ احنا نحكم بالظاهر، لنا الظاهر، الظاهر انه مسلم اذا يبقى على اسلامه، الظاهر انه لم يشرك فهو لا يكون مشركا ولا يكون منافقا ما لم يظهر شيء منه. لان النيه محلها قلب، ولا يعلم احد ما في القلب الا الله، الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما في السرائر. والنيه من الغيب، والله عز وجل لا يعلم، يقول لا يعلم من في السماوات والارض، ومن في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. وقال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. فالغيب مختص الله عز وجل به، ما يطلع عليه الا الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الدنيا يحكم بماذا؟ بالاسلام، اصل يبقى فيه. طيب، لو أن كافرا قال أشهد أن لا إله إلا الله، هل يحكم بكفره أن نقول كافر؟ لا. طيب لو قالها خوفا، قال خوف من الموت، يحكم بالإسلام ولا يبقى أنه كافر؟ ها، لو قالها خوفا، ها، مسلم. نعم. طيب الدليل على ذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في معركة عندما ذهب وخاف وهرب منهم ذلك الكافر، فلحقه أسامة بن زيد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، أو قال: أسلمت. فقتله، هو الحديث انه قال لا اله الا الله كما جاء في الحديث، لكن في بعض الروايات انه قال اسلمت لله او اسلمت، نعم. فقال: اشهد ان لا اله الا الله، فقتله اسامه بن زيد، فوقع في نفسه في ذلك، فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بالقصه. ماذا كان الجواب؟ ماذا كان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضب عليه الصلاه والسلام غضبا شديدا وقال: قتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ فقالت: يا رسول الله، ما قال إلا خوفا من السلاح أو من القتل، خوفا من السلاح. فقال: أفلا شققت عن قلبه؟ أتعلم أن ما قالها إلا من أجل ذلك؟ يقول: أشققت عن قلبه أنه ما قالها إلا خوفا من هذا، خوفا من السلاح، خوفا من القتل. كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فما زال يكررها: كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يقول: فما زال يكرر حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. لماذا؟ إذن الآن ينبغي أن يحكم على الإنسان لماذا بظاهره هذا الذي، أما البواطن فأمرها إلى الله، فأمرها إلى الله. وما أكثر ما حدث من الإفساد في هذا الزمان، في هذا الزمان من إفساد الحكم ليس على الظاهر بل يظن فيه ظنا، ربما أنه لم يكن يعني أراد هذا الشيء. كم من مشاء وقعت وقائع وخصومات عندما قال هذه الكلمة، قال كلمة لا يظن ولا كانت في باله ما ظن ذلك الآخر عليه في ظن السوء والعياذ بالله. ما قصد الله كذا كذا، هل شككت عن قلبي؟ لو والله لو أن هذا المنهج معنا لارتحنا كثيرا وطبقناه. هل لا شككت عن قلبه؟ هل لا شككت عن قلبه ونظرت ماذا كان، ماذا يريد من هذا؟ هل يريد ما أنت ربما أنه ما خطر على باله ما قلت؟ وهذه يحدث كثيرا وتسمع كثيرا، ربما أن يحدث منك تصرف لا تقصد شيء من هذا، فيحكم بماذا؟ بغير ويؤول بتأويلات أخرى. فهل لا شككت عن قلبه؟ لو أن عندنا هذا الميزان لكان يعني نحن في خير كثير، وارتحنا بالنا ارتاح، ولا تجد الخصومات، ولا تجد الشحناء والبغضاء، بل تجد الصفاء، تجد المحبة، تجد الإخاء. بل أنه كما قال الشافعي عندما يعني أتاه وذكر له ذلك، يعني أظن ربيعة عندما يعني تكلم ودعا له بدعاء، فقال يعني كأنه دعاء عليه عندما كان مريضا وهو لم يقصد، قال: والله أعلم أنك لا تقصد ذلك، أعلم. هذا الشافعي يقولها: والله لو صرحت بها، لو صرحت بها لظننت أنك لا تقصد غير تقصدها. انظر لسلامة القلوب، إذا سلمت قلوبنا ارتحنا، إذا سلمت قلوبنا رأينا يعني زرع الخير فينا وفي غيرنا، وأصبحنا في خير ونعمة. فهذه نعمة عظيمة عندما تكون القلوب سليمة، لكن عندما تكون مريضة فهذا المرض يتشبث، يظن أنه هو، يظن بما أن قلبه مريض يظن أن الآخر هكذا مثله مرضى، يظن أنه مرضى، فيظن إذا كان هو لا يأتي إلا على السيء، ولا يفكر إلا في السيء، ولا يفكر إلا في الخطأ، ولا يفكر إلا في الانتقام، ولا يفكر في فعل الخير، فإنه والله لا يتعب على ذلك، فينظر والعياذ بالله، فيقوم بسبب هذه أشياء كثيرة. هذا ما استوقفنا حديث أسامة رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا شككت عن قلبي؟ أفلا شككت عن والله إنه منهج، يعني هل شككت عن قلبي؟ إذا قالها إذن لك، لماذا؟ لأن نحن في الدنيا لنا الظاهر. ولذلك الشهيد، نتكلم عن الشهيد الذي يقتل في المعركة بين الصفين، ما هو حكمه؟ حكمه في الدنيا أنه يبعد ما عليه من السلاح ومن الجلود وما عليه من ويبقى ثيابه التي ما تعني. إذن يبعد عنه السلاح، يبعد عنه الدروع، يبعد عنه الحديد ونحو ذلك، ويبقى في ثيابه ويصلي عليه إذا رأى الإمام ذلك يصلي، يصلي عليه لا بأس، يصلي عليه. وحكمه في الدنيا أنه ماذا؟ هذا حكمه. لكن لا نقول شهيد، انتبه. إذن ما نقول احنا حكمنا عليه في الدنيا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، الله أعلم. طيب ماذا نقول؟ نرجو له الشهادة، نحسبه شهيد، نرجو له الشهادة إلى هذه، إلى حتى هذه اللحظة. لماذا؟ لأننا إذا قلنا فلان شهيد فحكمنا له ماذا؟ بالجنة. حكمنا له بالجنة لأن الشهيد في الجنة، هذا حكم قطعي، الشهيد في الجنة. لكن نقول له، نرجو له أن يكون من الشهداء، وندعو الله عز وجل أن يكون من الشهداء، ونحسبه أنه مات شهيدا. وكما سمعنا في حديث الحديث ذلك الرجل الذي ما ترك شاذة ولا فاذة، كذلك المملوك الذي صابه سهم غابر ومن ممالك النبي صلى الله عليه وسلم، وأتي النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في خيبر وهنئ بشهادته فقال والله إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نار. إذن نحكم بماذا؟ نرجو له الشهادة. إذن لا نحكم على فلان والله شهيد، نرجو لهم الشهادة أو فلان شهيد، هذا حكم له بماذا؟ بالجنة. إذا هذا من الخطأ، إذن نرجو له الشهادة، نسأل الله له الشهادة هكذا، ونحسبه من الشهداء، ونحسبه الشهداء. إذن كمعين، كمعين نقول ذلك، نقول ذلك فلان. لكن من مات في سبيل الله فهو شهيد. إذن بالعموم بالوصف، ها، بالفعل مات على الشهادة، مات في سبيل الله فهو شهيد. لكن كعين معين فلان شهيد، هذا لا يحكم له بماذا؟ ولا يقال عن فلان شهيد، فلان شهيد، بل يقال نرجو له الشهادة، ونحسبه من الشهداء، نحسبه شهيدا. لكنه الله أعلم بحاله، الله أعلم بحاله وعلى ماذا مات عليه. كذلك كما ذكرنا كذلك ولا نشهد عليه بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. لماذا؟ أيضا مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المتخاصمين، إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلي، فيكون ولعل بعضكم ألحن بحجتهم بعضكم. بعض عنده ماذا؟ حجة، والإنسان يستطيع أن يعني يقلب الحق له، فيقول لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وأقضي له بنحو ما أسمع. إذن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ماذا؟ ما يسمع عليه الصلاة والسلام. يقول فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. إذن لماذا؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكم ماذا؟ الحكم على الظاهر، هذا الذي يظهر لي. أنا أتيت بحجة، فظاهر الحجة أن الحق معك، فأنا أحكم لك بماذا؟ بناء على حجتي. والحق ربما أن يكون لخصم، للخصم، لخصمك. لكن بما أنك ألحن وأبلغ في الحجة وفي الكلام وفي تليين الكلام بحيث أنك تبلغ الحق لك، فإذا أخذت الحق فليس القضاء، وليس قضاء القاضي، بأن إنما هو القضاء في الخصومة، القضاء في الخصومة، لكنه لا يحل ما حرم عليك، ليس ما يحل، هذا مال المسلم حرم عليك، حتى لو قضى القاضي بحكمه بحل بأنه لك، لا يحل لك أن تأخذه وأنت تعلم أنه ليس لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له من حق أخي شيء فلا يأخذه، طيب فإن أخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا يدل على ماذا؟ على أن الأعمال بالظواهر، إحنا لنا الظاهر، لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا نفاق. الله يقول ابن فلان منافق، لا، فلان مشرك، فلان كافر، إذا لم سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، وأيضا من الأدلة قول عمر رضي الله عنه إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء. إذن منا لنا إيش؟ الظاهر. أم الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال سريرتي حسنة. انظر إذا كلام عمر رضي الله عنه، يعني هذا منهج، منهج، وأخذه من الوحي، يقول الوحي قد انقطع، كان الناس يؤخذون بالوحي، أما الآن فنأخذ بماذا؟ بما ظهر لنا. فإذا ظهر لنا خيرا هذا قبلنا، وإذا ظهر لنا سوءا هذا يعني لم نأمنه، لم نأمنه. كذلك قال والله أنا نيتي صافية، نيتي حسنة، نيتي كذا، ما ينفع لنا الظاهر. في الدنيا الحكم على ماذا؟ على الأعمال الظاهرة. والسرائر أمرها إلى من؟ إلى الله. السريرة أمرها إلى الله، هذا في الدنيا. هذا أما في الآخرة، أما في الآخرة ماذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة العاديات؟ والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا وسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وماذا؟ وحصل ما في الصدور. الأعمال على ماذا؟ على ما في الصدور. وكما في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم ولكن ينظر إلى إلى القلوب التي في الصدور. الأعمال ناتجة عن ماذا في القلب؟ عن نية. نيتك في هذا العمل ماذا تقصد بها؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغزو جيش الكعبة، يغزو جيش الكعبة. تقول عائشة رضي الله عنها وفيهم أسواق يعني فيخسف، فإذا كانوا ببيداء أرض، ببيداء يخسف الله بأولهم وآخرهم. قالت عائشة يا رسول الله وفيهم أسواقهم وليس منهم وليس منهم وليس منهم. فقال يا عائشة يبعثون على نياتهم. ما هي نيته؟ هل نيته يغزو معهم الكعبة ولا نيته أخرى؟ وكما يحدث الآن يعني في ما يحدث الآن يحدث تجمعات لغزو المسلمين ونحو ذلك، انظر ما يحدث صلى الله عليه وسلم. فالحديث بين واضح أن ما أن هذا التجمع يكون حتى أناس ما يعلمون عنهم أنهم يريدون ماذا؟ غزو الكعبة. يعني هذا الجيش الذي يخسف الله عز وجل بأولهم وآخرهم ما يظن الذين فيه، لأن فيهم ناس أسواق، وفيه وهذا من دليل على كبره وضخامته أن فيه بيع وشراء، فيه بيع وشراء. وهذا الجيش يعني ربما أنه لا يظهر، ما أظهر حقيقة ما مراده، ما أظهر حقيقة مراده. ولذلك كان ما قال، قالت عائشة رضي الله عنها كيف يا رسول الله فيهم أسواقهم وليس منهم، فدل على أن هذا الجيش ما يبين الوجهة التي سيغزو بها الكعبة، ما يبين، إنما هم يعني مجتمعون، قادتهم والذين يحركونهم عارفين مقصدهم أنهم يريدون الكعبة، فيخسف الله بأولهم وآخرهم وينسفون، هذا يخسف الله عز وجل بهم ويبعثون على نياتهم الذين ليس منهم على نياتهم. إذن هذه تدل على بهذا الحديث ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. قال رحمه الله ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ما لم يظهر من شيء من ذلك، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. إذن إذا عندنا إذا ظهر شيء والله الكافر الآن أظهر كفره والمشرك ظهر شيء ظهر شركه والمنافق ظهر نفاقه، إذا بنينا على ماذا؟ بنينا على ظهور لنا ما ظهر، إذا حكمنا على ما ظهر، حكمنا على ما ظهر. لكن هل نأتي إلى من أهل القبلة مثلا وأتى بعمل كفري نحكم عليه بالكفر؟ نحكم عليه بالكفر؟ الجواب ينظر فيه، ينظر ينظر فيه، وهو أنه يكون الأمر إلى ولاة الأمر، إلى العلماء في هذا الأمر. ماذا يظن؟ لأن هذا ربما أنه عمل هذا الكفر وهو لا يعلم، أو يعلم ولكن متأولا، أو يعلم ولكن ربما أجبر عليه، كما في إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كما حدث لعمار بن ياسر. إذن لابد من توفر الشروط وانتفاع الموانع حتى يحكم عليه بماذا؟ بالكفر. لا يعلم، وإذا كان يعلم هذا وقالها عن بعقله ووعيه ولم يقلها يعني مجبرا ولا مكرها، ما لم يجرها مكرها بل عن اختيار، عند ذلك يحكم بماذا؟ يحكم عليه بالكفر، يحكم عليه بالكفر. طيب إذا من الذي يحكم عليه؟ لأنه مبني على ماذا؟ أمر. إذا حكم عليه بالكفر فهو رد، لماذا؟ قتله يقتل، يقتل، فهنا يحكم به الحاكم القاضي. فإذا حكم القاضي بردته وكفره لأنه يبني عليه ماذا؟ قتله، أنه ارتد، فيحكم عليه بماذا؟ بالقتل. فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. إذن هذا في حكم عليه. طيب أنا بالنسبة لي مثلا أنا أعرفه لكنه لم يحدث ماذا؟ أنا أعرفه أنه كفر وسب الله عز وجل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا كمثال، أعرفه فيما في مجلس كذا، أنا من جهتي أنا أتعامل معه على أنه ماذا؟ أتعامل على أنه كافر، لا أقبل، لا أقبل يعني ذبيحته ولا يزوجه، لكن لا يحكم، لا أعمم ذلك الحكم عليه، لكن أنا من جهتي أنا بعلمي عليه. إذا عرفنا الحين إذا المسألة، الأمر الآخر لو صلى لو مات ما أصلي عليه لأني أعلمه، أعلمه، لكن إذا أظهر هذا المسألة، إذا أظهر أي نعم، إذا أظهر ذلك هذه المسألة عند ذلك يؤمر به إلى أهل إلى الحاكم ويؤخذ فيه الحد في ذلك. طيب قال رحمه الله: ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. إذن فهمنا هذه المسألة التكفير ونحو ذلك، لأنها مسألة مهمة. الخوارج يكفرون بالمعصية، ما ينظرون إلى أي من فعل المعصية. طيب ربما أنه فعلها متأولا، ربما أنه نسي أو أخطأ كما حدث لذلك من شدة الفرح أو شدة الغضب عندما قال اللهم أنت، في شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا رب، فأخطأ من شدة الفرح. إذن لابد من هذه توفر الشروط وانتفاء الموانع حتى يحكم عليه بالكفر ويحكم عليه أهل العلم. قال رحمه الله: ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. أما السرائر فأمرها إلى الله، الذي أظهر شيء قال والله أنا أقصد كذا لا ما ينفع، والله نيتي طيبة لا ما ينفع، هذا الكلام نية طيبة، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك وظهر. من الأدلة كذلك على نذر سرائرهم إلى الله حديث ثلاثة الذين سعر بهم النار، عالم ومجاهد، قال مجاهد يعرفه الله عز وجل فضل نعمه عليه فيعرفها، يقول ماذا فعلت؟ قال ما ترى يا رب، يعني جاهدت في سبيله، فيقول الله عز وجل كذبت، إنما جاهدت ليقال جري وقد قيل. إذن النية، انظر مع العمل صالح لكن ظاهره صالح صلاح، لكن النية سدت هذا العمل وأحبطت هذا العمل لأنه ما أراده يا الله، ما أراد الله عز وجل ما عند الله سبحانه وتعالى. كذلك العالم وقارئ القرآن فيعلمه الله عز وجل، فيذكره الله عز وجل نعمه عليه فيعرفها ويقول ماذا عملت؟ قال قرأت فيك يا رب وتعلمت العلم فيك، فيقول الله عز وجل وعلمته قرأته، فيقول كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وإنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه على النار، فيؤمر به إلى النار فيسحب على وجهه. والثالث المتصال منفر، فيقول الله عز وجل ويعرف الله عز وجل نعمه، فيقول يا رب ما تركت شيئا تريد أن أنفق فيه إلا أنفقت، قال كذبت، إنما أنفقت ليقال كريم وقد قيل. فانظر الأعمال السرائر هي أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، والله مطلع عليها ويعلم الله سبحانه وتعالى ويعلمه الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الطحاوي رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. يقول ولا نرى السيف يعني القتل على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني وثيب الزني والقاتل ثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك دينه المخالف جماعه. إذن هذه ثلاثة: القاتل والزاني المحصن والتارك لدينه المرتد عن دين الإسلام، هؤلاء هم الذين يقتلون. هذا لا يحد من امرئ مسلم يشتد الغيظ، إذن هم ماذا حكمهم؟ أنهم مسلمون، لكن هذا الأصل المرتد هذا الذي ارتد خرج عن دين الإسلام هذا الذي يحل دمه. وكذلك الثيب الزاني، كذلك القاتل، من قتل نفسا معصومة فإنه يقتل، يقتل به إذا ورثته رضوا، إذا أرادوا القصاص، فإذا أرادوا القصاص فإنه يقتل به. هذا كما ذكر رحمه: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، وهم الثلاثة، وهم هؤلاء الثلاثة. ثم يقول رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصيته، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. يقول رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج، يعني من عقيدة أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يرون أن الخروج بدعة، وأن الخروج ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما هو من عقيدة الخوارج، عقيدة المعتزلة، هذه العقائد الذي يرون الخروج على الإمام. أما أهل السنة فلا يرون ذلك، ويرون أن الخروج كبيرة من الكبائر، وأنه بدعة، ودلت النصوص، وألزمنا الله عز وجل بطاعة ولاة الأمور، وإن جاروا وإن ظلموا وإن حصل منهم ما حصل، ويدل عليه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته، وأمرنا بطاعة رسوله، وأمرنا بطاعة ولاة الأمر، وما ذلك إلا لما فيه خير لنا. فالذي أمر بالصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان هو الذي أمرنا بطاعة ولاة الأمر، بطاعة ولاة الأمر. فطاعة ولاة الأمر عبادة نتعبد الله عز وجل بها، بل هي من أصول أهل السنة والجماعة، طاعة ولاة الأمر. لماذا؟ لأن بطاعتهم يكون في خير للبلاد، وبطاعتهم يتم الأمن، فإذا تم الأمن عبدت الله عز وجل، واستطعت أن تعبد الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصيني فقد عصى الله، ومن يطع أميري فقد أطاعني، ومن يعصي أمير فقد عصاني. إذن هذا دليل على وجوب طاعة ولاة الأمر، وأن معصية والخروج على ولاة الأمر معصية للرسول ومعصية لله عز وجل، وأن طاعة ولاة الأمر طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. تخيل هذا الأوصاف: عبدا حبشيا مجدع الأطراف، وفي رواية: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة، كأن رأسه زبيبة زبيبة. إذن هذا مما يدل على وجوب الطاعة ولاة الأمر، وحتى ولو كان بهذه الصفات، الصفات القبيحة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذا أمر بمعصية فلا سمع وطاعة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك، وأن على المرء السمع والطاعة، اسمع ويطع، وفي طاعة ولاة الأمر خير، تنتظم الأمور، تنتظم الدولة، ينتظم المجتمع، يكون فيها خير. أما إذا لم يكن هناك طاعة فلا تستطيع أن تعبد الله عز وجل. كم من ناس ما استطاعوا حتى أن انظر للبلاد من حولنا، ما استطاعوا حتى أن يجدوا لقمة العيش، يريد أن يأكلوا، يريد أن يشربوا، يريد أن يأمنوا، يريد أن يصلوا، يريد أن يجلسوا يذكروا الله عز وجل، لا يستطيعون. عندما ينفلت الأمن ولا ينفلت يحدث ما يحدث، عند ذلك يتمنى الإنسان لو كان بقي وسمع ولو جار هذا الولي الأمر، ولو جار. وكذلك الأدلة على السمع والطاعة، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون عن الخير، وكنت أن أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا في خير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بسنتي. يستنون بغير سنتي، قوم يستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: ماذا؟ طيب، قلت: يا رسول. قال: تعرف منهم وتنكر. تعرف منهم؟ قلت: فماذا تأمرني؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذن هذا منهج نبوي. إذن ننظر إلى لأهمية ولاة الأمر، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. طيب، فإذا لم يكن لهم إمام ولا جماعة، تعتزل تلك الفرق كلها، تعتزل تلك الفرق كلها. تجد أن في بعض الأماكن أحزاب كثيرة، هذه جماعة كذا، وهذه فرقة كذا، وهذه فرقة كذا، وكذا وكذا إلى آخره، هذه لا يجوز فيها خير إذا لم يكن لهم إمام ولهم جماعة، جماعة وإمام، وإلا ما في خير. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ماذا؟ أن ما فيهم خير هذا. لو كان فيهم خير كان اجتمعوا، لو كان فيهم خير كان اجتمعوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره، قال: تعتزل اترك هذه الجماعة كلها. وأرشده عليه الصلاة والسلام وبين له أن يعتزل تلك الجماعات. فإذا كثرت الجماعات، كثرت الرايات، هذه جماعة كذا، وهذه جماعة كذا، وهذه جماعة كذا، وهذه جماعة كذا، وجماعة كذا، هذه الواجب ماذا؟ اعتزالها كلها، ولو أن تعض على أصل الشجرة، تبتعد وتكون أنت وحدك حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، هو خير أن تكون، أن تدخل مع هذه الجماعات، خير أن تدخل مع هذه الجماعة. ذلك لأهمية الاجتماع وأهمية ولاة الأمر. إذا دلنا على هذه الأهمية العظمى. وهذا الدين لا دين إلا بماذا؟ بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. إذن هذا هو الأصل. كذلك من الأدلة حديث ابن عباس رضي الله عنه: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. وفي رواية: فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. انظر، الذي من فارق الجماعة، ترك الإمام، خرج عن الإمام، كأنما خرج فك رقة الإسلام رقبته. والربقة الحبل الذي يربط به، يعني مجموعة. أنت إذا نظرت إلى الأغنام، هذه يربطون بحبل واحد، تعرف أن هذه نفلة، ثاني الإفلام. فالإسلام على كل رقبة كل أحد منا، كل واحد منا. فإذا ترك الإمام وخلع الإمام وخرج عن الإمام، خرج عن الجماعة، فكأنما خلع رقبة الإسلام. وهذه دليل على ماذا؟ على الكفر والعياذ بالله. إذا خلع الكفر الإسلام ماذا بقي؟ لن يبقى إلا الكفر. فكأنما لهذا التشبيه العظيم، إذا دل على عظم هذا الأصل العظيم هو السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. ومما يدل على ذلك أيضا حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. إذا هذا دليل. إذا ما هو الواجب علينا؟ محبتهم، محبة ولاة الأمر هذه. فانظر إن العملية متبادلة، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم وتصلون عليهم ويصلون عليهم، تدعون لهم ويدعون لكم. هذا هو، هذه الخيار. إذا أنت الذين يريدون ولي أمر صالح ولي أمر يعني خير ومن خيار الأئمة، عليهم بهذا محبتهم والدعاء لهم، محبة ولاة الأمر والدعاء لولاة الأمر. وهذه علامة، أخيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم، هذه علامة على أنهم خيار. إذا العملية متبادلة، إذا أنتم أصلحوا أنفسكم، أنتم أيها الناس أصلحوا أنفسكم. عندما أتوا إلى ما أدري من هو من أظن هارون الرشيد رضي الله رحمه الله تعالى، عندما أتوا إليه وقالوا: نريدك، لماذا لم تكن كعمر ابن الخطاب رضي الله عنه؟ فقال لهم: ولماذا لم تكونوا كعلي وعثمان وطلحة والزبير وصحابة رسول الله؟ لماذا؟ إذا أنت تطالب ولي الأمر وتنسى، أصلح نفسك، أصلح نفسك، يصلح ولي الأمر. هذا هو الذي ينبغي أن ينظر إليه. لكن أهل الخوارج ما ينظرون إلى هذا، ينظروا إلى إراقة الدم وإلى القتل وإلى القتل والخروج، هذا الذي ينظرون إليه. لكن صلاح الأمة لا ينظرون إليه ولا يهتمون بذلك صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونهم وتلعنونهم ويلعنونهم. هذه إذن هذه علامة، وهذه معرفة أنهم شرار. لكنهم إذن تبدأ من انظر للبداية، تبدأ من ها؟ من الرعية. قال: تبغضونهم، الذين تبغضونهم أنتم، ونتيجة لذلك ماذا؟ ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونهم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ عند ذلك يعني إذا لقينا خلاص عرفنا ذلك، هذه علامة على أنهم شرار، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. إذن عليه أن يأتي أن يكره ما هذه المعصية. إذن ماذا العمل؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا الذي نعمل. إذا كان هذا ولي الأمر رأيته يأتي شيئا من معصية الله فاكره ما يأتي من معصية الله، اكره المعصية، اكره العمل، لكن لا تنزعن يدا من طاعة، لا تنزعن يدا من طاعة، لا تخرج. طيب والخروج يكون بماذا؟ يكون بأمرين: إما الخروج بالسلاح أو الخروج بماذا؟ بالقول. والقول أعظم، ولا يكون الخروج بالسلاح إلا بعد الخروج بالقول. عندما تجد من الناس من يهيج على ولاة الأمر ويأتي بمثالبهم ويبين أخطاءهم، أنهم أخطأوا في كذا وأخطأوا في كذا وأخطأوا في كذا، فيبين ذلك، هذا خروج. لكن خروج بماذا؟ بالقول، وهو أعظم الخروج بالسيف. لا يكون خروج بالسيف إلا بعد خروج بالقول. وما يهيج الناس إلا القول، يأتي إليهم بكلمات معسولة، وانظروا كماذا فعلوا وأخذوا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا المنهج. طيب إذا كان نريد أن ننصحه، ولا إذا وقع الأمر ولي الأمر في معصية فنحن ننصحه، لكن ليس النصيحة أن نعلن ذلك أمام الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك، قال فليخلو به، فليأخذ بيده ثم ليخلو به، فإن قبل فالحمد لله، وإلا قد أدى الذي عليه. أنت إيش المطلوب منك؟ هل إيش المطلوب منك؟ تغير الكامل؟ لا، المطلوب منك أن تبين، فإذا بين فإن تغير فالحمد لله، وإلا قد أنت أديت الذي عليك. الله لو سألك قلت إني نصحته بيني وبينهم، لكن تأتي تنشر في الناس وفي الملأ وتكتب في التويتر ولا تكتب في الفيسبوك ولا تكتب في ولا كذا أمام الناس، هذا لا غلط، هذا منهج الخوارج. بل إذا إما أنك يسعك السكوت إذا كنت ما تستطيع، أو إذا أنت تستطيع أن تخلو به أو تراسله مراسلة بينك وبينهم بحيث ما يطلع عليه أحد إلا هو، فلا بأس افعل هذا. ومن الأئمة، انظر لكلام الأئمة، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا في أصول السنة: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شك هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، يعني مات على هذا الخروج وعلى شق العصا فقد مات ميتة جاهلية. قال رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. إذن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وأصول أهل السنة والجماعة، أنهم لا يرون الخروج على ولي الأمر، ومن خرج وخالف فإنه مبتدع على غير السنة والطريق. هذا قول الإمام أحمد. وقد قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة: من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاه فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. يقول ليس لأحد أن يبيت، ليس لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. انظر لكلام أهل العلم، لا يحل له ذلك أن يبيت ليلة واحدة وهو لا يرى أن ليس عليه إمام بر كان أو فاجر. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى كما في الدروس السنية في الأجوبة النجدية نقلتها منه، قال رحمه الله تعالى: هم يلون منا أمورا خمسا، يعني ولاة الأمر، الجمعة والجماعة والعيد والثبور والحدود. والله والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله أظن هذا الهبطة. نعم، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وقال الأثري بسنده إلى عمر بن يزيد قال: سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب، اسمع هذا الكلام، يقول: سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب قال: وأتاه رجلا فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال إذا وأتاه رجل فقال ماذا قال أيام يزيد؟ قال: وأتاه رجلا فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويضرب عليهم أبيهم، ثم قال الحسن: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنعه فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ذكر رحمه الله تعالى مسألة مهمة، يقول: لو أن الناس يعقلوا، لو أن الناس إذا حدث وابتلوا بسلطان ظالم، سلطان غاشم، وأنهم صبروا ما لبثوا أيام ولا ليالي، فإن الله عز وجل يرفع بهم، يرفع ذلك عنهم، إما بموت هذا السلطان وإما بصلاحه. المهم أن الله سبحانه وتعالى يرفع، لكن ماذا؟ الصبر. ولذلك الله عز وجل ثم استدل رحمه الله، انظر لفقه العلماء، فقه العلماء، الله عز وجل يقول: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بماذا؟ بما صبروا. صبروا على من؟ صبروا على من؟ على من؟ على فرعون. ماذا كان يعمل؟ ماذا كان يعمل؟ يقتل أبناءه وإيش؟ ويستحيي نساءه. هكذا، لكنهم صبروا. قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. الله ناصر عبده، الله ناصره، لكن الله يبتلي الإنسان، يبتلي الناس فليصبروا. فالحسن البصري رحمه الله يقول: لو أن الناس يبتلوا من قبل سلطان صبروا لا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل عنهم ذلك، لكنهم يفزعون إلى ماذا؟ إلى السيف، إلى الخروج، هيا نخرج. انظر ماذا حدث في سوريا، ماذا حدث؟ بقي هو كما هو الآن، وما هي النتيجة؟ أهل السنة قتلوا وهجروا وخرجوا الناس، أين هم؟ نسأل الله العافية. ليبيا ماذا حدث لها الآن؟ انظر ماذا حدث. هذه أمور، اصبر، صبر، صبر، اصبروا. الإمام أحمد عندما أتوه كما ذكر ذلك ابن عمه حنبل، فقهاء بغداد، وماذا فعل هو بالإمام أحمد؟ هو ماذا فعل؟ ضرب ظهره، ومع ذلك ماذا فعل؟ أتوا إليه وقالوا: أنت ترى ما نرى. قال: الدماء، الدماء. نهاهم رحمه الله تعالى عن ذلك. لكن هذا العلماء، هؤلاء العلماء عندما يأتي ويقول على ذلك، يأتي ويقول: أنتم عندما تؤتوا بهذا الكلام، يقول: أنتم مداهنة، أنتم مباحث، أنتم جبناء، أنتم هؤلاء. والله غوائي، هو الله العظيم، ما يريدون لك الخير، ولا يريدون لمجتمعك خير، ولا يريدون لإمامك خير، ولا يريدون لدولتك خير، بل يريدون الشر. لا تسمع لهم، احذر أن تسمع لهم. وكذلك لطالب العلم، ذكر روى الكاهي رحمه الله تعالى في شرح أصول السنة بسنده إلى حديث سفيان الثوري رحمه الله. قال سفيان الثوري فيما أملاه على شعيب بن حرب: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماضيا إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء سلطان جار أم عدل. انظر كلام أهل العلم، يقول: كل ما كتبته، انظر كل ما كتبته من العلم، وهذا ترى ما ينفعك، ترى ما كتبت حتى ترى، تكون ترى أن الصلاة خلف كل بر وفاجر، يعني خلف الإمام، سواء هذا الإمام بر أو فاجر، بمعنى أنك تسمع وتطيع له، تسمع وتطيع له. والجهاد ماضيا إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. انظر لكلام أهل العلم، يقول: ما ينفعك هذا العلم، ترى ما ينفعك أن تتعلم. بعضهم عنده يقول: والله فلان عالم لكنه على منهج خواج، فما هي فائدة؟ ما ينفع العلم، ما ينفع العلم. انظر لكلام أهل العلم، يقول: ما ينفعك، ترى ما كتبت لا ينفعك ما كتبت. قال: ما كتبت الآن من أحاديث، هذه ختم له بهذا الخاتم: حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماضيا. هذه عقيدة، هذا أصل أصول أهل السنة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهج السنة: لعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من فساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. أي والله صدق. انظر لهذا كلامه متى، كلامه متى شيخ الإسلام ابن تيمية؟ انظر الآن نراه في سوريا، ما الذي خلف؟ في اليمن ماذا الذي خلف، في ليبيا ماذا خلف، إلى آخره. الله المستعان. قال ولا ندعو عليهم، ولا ندعو عليهم، هذه مسألة ومهمة، بل ندعو لهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. يقول شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعد قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف، والنصوص من السنة تبين المعنى وتفيد بأن المراد طاعة بالمعروف، فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها أي بأسباب المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ومن خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. قال رحمه الله ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة في ماذا؟ في المعصية، فلا طاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ويقول البربهاري رحمه الله إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب السنة إن شاء الله. وقال اللكائي رحمه الله عن الفضيل بن عياض قال لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام الحاكم، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. إذن هذا هو منهج أن يدعو لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، هذه منهج أهل السنة والجماعة في ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم العلم النافع، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.
اللهم آمين. جزاكم خير، حياك الله، رفع قدرك.